الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع درس اليوم هو امتداد لدرسنا في كتاب أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي، وجعلته في يوم الجمعة لأهميته القصوى، لأن الموضوع الذي سنتناوله في هذه الليلة يتعلق بحكم المعاملة والتعامل مع أهل البدع. فهل يجوز لأهل السنة أن يختلطوا بأهل البدع؟ وما هي حدود هذا الاختلاط، سواء كانوا علماء أو من بهماء الناس؟ هذا الموضوع موضوع في غاية الخطورة، وكثير من الشباب وخاصة شباب الصحوة إنما يستهين بهذا الأمر، وما وقع كثير من الناس فيما وقعوا فيه من شر إلا لأنهم تعرضوا لأهل البدع بالجدال والخصومة والمناقشة، فاقتنعوا بمذهبهم وآرائهم. ولعلي أذكر أنه في عام 75 لما ظهرت جماعة التكفير، كنت آنذاك في الثانوية العامة، فلما عرضوا علي فكرهم قلت ما الذي يمنعني أن أجلس معهم وأن أسمع منهم؟ فإن أعجبني وكان موافقا لديني أخذته، وإن لم يعجبني رددته. هذا القول بلا شك فيه مجازفة فضلا عن التزكية. وفي تلك السنة أين أنا من ديني أولا؟ هل تعلمته؟ وعن أي أهل العلم أخذت ديني في ذلك الوقت؟ فلما جالستهم اقتنعت جدا بما طرحوه علي، لكني خشيت من النظام الإداري العام والإطار العام للجماعة، فقلت دعوني حتى أنظر في رأيي. فلما تركوني ما فررت منهم إلا خوفا منهم، أما الكلام الذي طرحوه علي كان كلام مقنع جدا، فإنهم قد حملوا النصوص، نصوص الوعيد، على ظاهرها كما حملها الخوارج تماما. وفي ذلك الوقت قالوا لي كافر، قالوا لا بل هو كافر. قلت وما كفره؟ قالوا كل عاص لله تعالى كافر، أليس الأمر كذلك؟ قلت بلى، وثقتهم على أن كل عاصي كافر، فصاروا يعددون لي المعاصي وصغائر الذنوب وأنا أوافق على أنه كافر. قالوا الذي يحلف بالنبي وبغير الله وأسماء وصفاته كافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلو أنك قلت إنه ليس بكافر لابد وأن تكفر، وإما أن تقول بظاهر الحديث، لأنك لو لم تقل بظاهره لكنت معطلا للنصوص. فخشيت أنا أن أكون معطلا للنصوص فوافقتهم على مذهبهم. وما هي إلا أيام بفضل الله تبارك وتعالى، وقيض الله لنا رجلا من أهل العلم سألناه فهدانا إلى الطريق، فتركناهم وتركونا. لكني أسأل نفسي ما الذي حملني على خصومتهم وجدالهم؟ إنه الجهل، وإنه الهوى، وعدم اتباع أهل العلم. رجل منذ 6 أشهر في مدينة شيكاغو في أمريكا قابلته ينادي بالتجديد، بتجديد الشريعة وتجديد الدين، فقالوا فرصة أنك موجود وتجلس معه. قلت إنها ليست فرصة، ليست فرصة، فإنه لو غلبني، لأن أصحاب البدع متخصصون في بدعتهم وأنا غير متخصص فيها، الدين عند أهل الحق شمولي، أنت تنظر في الدين من جميع جوانبه، أما صاحب البدعة لا ينظر ولا يبحث في دين الله إلا عما يؤيد بدعته. فأنت إذا لم تكن عالما بأصل كلامه ومخرجه والرد عليه سرعان ما يهزمه. فقلت بل هي ليست فرصة، انما الفرصة كل الفرصة ان تبتعدوا انتم عنه. هذه نصيحتي لكم، انقلها لكم عن اهل العلم. قال فلان وفلان وفلان وفلان، تعتبر ان الذي يقول هو هزيمة نفسية مني، واقتربوا منه وحملوا عنه، ولما رأوا ان ذهابهم اليه في بيته امر يشق عليهم جعلوه شريكا لهم في سكنهم. يعني جابوه زرعوه في الشقة لهم معدن فيها. وفي الزيارة الثانية لشيكاغو وجدت ان القوم اجمعين قد اقتنعوا بمذهبه، ينادون بالتجديد. فلما رأيت الخطر عظيم والتقينا على عشاء او افطار في رمضان، قال ماذا تقول في التجديد؟ قلت هي دعوة قال بها قاسم امين وطه حسين. قال وما رأيك فيها؟ قلت نحن لا ننظر برأينا، انما نحتاج الى كلام قاله نبينا. فهل قال بالتجديد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم بكيت وكيت وكيت وكيت؟ ما هذا كلام كل احدث بعده. قلت عليه اجماع، لانه ذكر لي وهل جمع القرآن النبي عليه الصلاة والسلام، وهل نص على خلافة فلان وفلان وفلان الاربعة، هل نص عليها؟ قلت قد اجمع عليه اهل العلم. قال بل خالفهم الشيعة. قلت الشيعة لا عبرة بخلافهم لانهم اهل البدع. فقال لا، الشيعة اهل حق. خلي بالك اول حاجة، يعني نصب اهل البدعة وجعلهم اصحاب الحق. قلت اذا كان الشيعة اهل حق فماذا تقول في معاوية؟ فقال فيه قولا عظيما استحي ان او لا اجرؤ ان انقله اليكم. قلت انظر، انت قد رفعت الشيعة وسببت صحابيا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن اهل البدع، يقعون في الاخيار ويرفعون الاشرار. فلابد ان تعلم ان هذه سمة اهل البدع وانت واقع فيها. قال انت تتهمني باني من اهل البدع؟ قلت نعم انا لا اتهمك، ولكني اقرر انك من اهل البدع. قلت فماذا يعني التجديد في نظرك؟ قال النظر الى النصوص بوجهة نظر عصرية. قلت اضرب لي مثل. قال مثلا لابد ان يخرج فينا اي في المسلمين من يسب القرآن ويطعن فيه حتى يعظم القرآن في قلوب اهل السنة. قلت قد ظهر عندك طه حسين كان بيشك في القرآن، وقاسم امين كان بيشك في القرآن، ونصر ابو زيد بيشك في القرآن ويسب ويطعنه، عايز ايه تاني؟ وهل لا يعظم عندك الامر الا اذا طعن فيه؟ قال نعم. قلت اهل السنة غير ذلك خالص، غير ذلك، انما يعظمون ويبجلون اوامر الله تبارك وتعالى لاول وهلة. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا لاول وهلة، لاول وهلة. اما انت تحتاج الى من يطعن في ابيك وامك حتى تعرف ان هذا ابوك وامك وتدافع عنه. فقام رجل في المجلس قال يلعن الله ابوك وامك. فقامت حرب ضروس في البيت وشجار عظيم جدا، لانه ما علم قيمة ابيه وامه الا بعد ان لعن في المجلس. قلت اي منهج هذا واي دين هذا؟ الم احذركم من هذا الرجل منذ كيت وكيت؟ فاعتذروا، واظن انهم قد اعتذروا اعتذارا يناسب المقام، والا فانهم لم ينضموا الى مجلس العلم الذي ينعقد في احد المساجد هناك ويبث منه منهج اهل السنة والجماعة. الشاهد من هذا الكلام كله انه لابد ان يكون هناك بينك وبين اهل البدع جدار منيع لا يقترب منك ولا تقترب منه. ولذلك اهل البدع ليسوا بدعا من القول والفعل في هذا الزمان، وانما هم في كل زمان ومكان. فأهل العلم لما صنفوا كتبا في السنة وفي الهدي جعلوا فصلا مخصوصا للتحذير من جدال وخصومة اهل البدع في الوقت الذي نراهم هم قد جادلوهم وخاصموهم واقاموا عليهم الحجة. فما هو التأويل بين الامرين؟ انت تنهاني ثم تأتي الفعل الذي تنهاني عنه؟ نعم. لماذا؟ لانهم اهل علم فلا خوف عليهم. الذي يتعرض لأهل البدع لابد أن يكون من أهل العلم الراسخين في العلم حتى لا يشرب تلك البدعة في قلبه ولا أن يعتقدها ويعمل بها بعد ذلك، وأن تدعو الضرورة إلى مناقشة أهل البدع. فليس كل عالم له أن يناظر أهل البدع إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ولم يكن في المجلس عوام يتأثرون بتلك المناظرة، بمعنى ان تؤمن الفتنة على عامة الناس. فهناك شروط لمناظرة اهل البدع، والاصل في مناظرتهم المنع لا الجواز الا لأهل العلم كما ذكرنا بالشروط المذكورة. فنسمع نصوص اهل العلم في هذا المضمار. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، يعني دعوني لا تسألوني عن شيء ما دمت قد تركته، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الحديث أخرجه البخاري. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن كل نهي ورد في الشرع في مقدور جميع المكلفين، بخلاف الأمر فإنه مشروط بالاستطاعة. فالحج أمر وهو مشروط بالاستطاعة، والقيام في الصلاة واجب وهو أمر، ومع هذا من لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا حسب استطاعته. وأما النهي فإن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق فيه القول، فقال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوه ما استطعتم، ليدل على أن النهي داخل في مقدور كل إنسان، بخلاف الأمر فإنه مشروط بالاستطاعة. وعن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذن لابد وأن تعلم أن أحد العلامات التي يتميز بها أهل البدع وأهل الزيغ أنهم مجادلون، أنهم مجادلون في دين الله عز وجل، يأخذون النصوص ويضربون بعضها ببعض. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا، أي رزقوا الجدل. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وعن قتادة في قول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم قال صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. صاحب بدعة يروج لبدعته، فهو الذي يجادل في الله بغير علم أتاه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال الآخرون: بل ألم يقل الله كذا وكذا؟ هذا يأتي بنص من كتاب الله، والثاني يأتي بنص في ظاهره يناقض النص الأول. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمعهم كأنه فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني غضبان وجهه أحمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبهذا أمرتم؟ أبهذا بعثتم؟ أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتكم به فاعملوا به، وانظروا إلى الذي نهيتكم عنه فانتهوا عنه. أي لا تضربوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض، لأن هذا من شأن أهل البدع والزيغ والضلال. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكثرة السؤال لم يكن هذا نهج الصحابة ولا السلف. وعن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، والذين سماهم الله هم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وصفهم الله تبارك وتعالى في صدر الآية فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن الذي يتبع متشابه القرآن ومتشابه السنة هو الذي في قلبه زيغ، في قلبه زيغ، تحذرنا الله تبارك وتعالى منهم. وقال علي رضي الله عنه في خطبته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وهما اسمان لجبلين في المدينة. المدينة تقع في سهل بين جبلين عير وثور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. ثم قال: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثا، أي أتى بقول جديد مخترع لا دليل عليه له من الكتاب أو السنة، فعليه لعنة الله. أو آوى من أتى بهذه المحدثة وهذه البدعة أو هذا الجرم، أو أحدث حدثا استوجب عليه حدا كالردة وغيرها، أو آوى من فعل ذلك لأجل ألا يقام عليه الحد. إن من فعل ذلك إنما استجلب من الله تعالى اللعنة ومن الملائكة والناس أجمعين. وعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. ولا شك أن كل أهل البدع إنما هم أصحاب المحدثات، فمن أتى بشيء من هذه المحدثات فإنه مردود عليه غير مقبول منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون هذا الله خالق كل شيء. فمن خلق الله؟ لا بد، لأنها سلسلة أحداث وبدع وانحرافات وزيغ، لا بد وأنها تمس في نهاية الأمر الذات العلية، لا بد. فالشيطان يسلمك من معصية إلى أخرى ومن محدثة إلى أعظم منها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله، آمنت بالله. وفي رواية: فليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقل آمنت بالله، وفي رواية: ورسوله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء، فمن خلقه؟ قال يزيد: تحدثني نجبة بن صبيغ الأسلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك فقال: الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته وأنا أنتظره. وعن أبي هريرة مرفوعا قال: لا تزالون حتى يقال لكم هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال فجعلت اصبعي في اذني ثم صرخت صدق الله ورسوله، الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال عبد الله بن مسعود اياكم وما يحدث الناس من البدع، احذروهم، فان الدين لا يذهب من القلوب بمرة، الدين لا يذهب جملة واحدة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الايمان من قلبه، ويوشك ان يدع الناس ما الزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن ادرك ذلك الزمان فليهرب، فمن ادرك ذلك الزمان وانتشار البدع فليهرب. قيل يا ابا عبد الرحمن فالى اين يهرب؟ الى اين؟ قال الى لا اين، يعني يمكث في مكانه. قال الى لا اين، بل يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس احدا من اهل البدع، فهذا هو الهروب، هذا هو الهروب. يهرب الى اين؟ فكل مكان فيه البدع وكل مكان فيه الشر، فمنين ما ذهب وجد الشر، فيهرب الى اين؟ يهرب بقلبه ودينه. وطريقه الى ذلك الا يجالس اهل البدع. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال اذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم الى عبدة الاوثان، وفي رواية الى عبادة الاوثان، يعني ما قالوا في النهاية لان يعبد الاوثان كغيره. وقال الحسن البصري عن معاذ بن جبل انما اخشى عليكم ثلاثة من بعدي، معاذ ينصح الحسن البصري انما اخشى عليك ثلاثة من بعدي، زلة عالم، وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، ومن لم يكن غنيا من الدين فلا دين له. الغنى غنى النفس. قال عبد المؤمن فسألت أبي ما يعني بهذا، قال يا بني قد سألناه فقال من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له. وعن مجاهد قال قيل لابن عمر إن نجدة الحروري وهو على رأس أهل البدع يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. وعبد الله بن عمر هذا إمام، ومع هذا كره أن يسمع مقولة نجدة الحروري، كره ذلك. وعن أبي أمامة البهلي قال ما كان شرك قط إلا كان بدؤه تكذيب بالقدر، يعني أول خطوة من خطوات الشرك بالله أن تكذب بالقدر. ولا أشركت أمة قط إلا كان بدؤها تكذيب بالقدر، ثم قال وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة، يعني إذا قابلوكم فلا تسمحوا لهم أبدا أن يسألوكم ولا تسألوهم أنتم عن شيء، فلا تمكنوهم من المسألة فيدخلوا عليكم الشبهات. وعن عمر قال إياكم وأصحاب الرأي، إياكم وأصحاب الأهواء والبدع، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. إياكم وأصحاب البدع، أعيتهم وأنهكتهم الأحاديث أن يحفظوها وأن يفهموها ويعملوا بها، فانحرفوا عنها إلى الرأي فقالوا في دين الله بآرائهم فضلوا وأضلوا. وعن عمر قال سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، أعلم بكتاب الله. وقال علي سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، يعني ده عمر وابن مسعود ومعاذ وعلي بن أبي طالب، أعلام وأفضل الصحابة يحذرون من الاقتراب من أهل البدع ومناظرتهم ومجادلتهم، فما بالكم تقحمون مجادلتهم ومناظرتهم. وقال أبو واقد الليثي إن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين أتى حنينا فمروا بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم في غزوة حنين. أتى النبي عليه الصلاة والسلام على شجرة كان اليهود يعلقون عليها أسلحتهم، فقال أصحابه هذه الشجرة يقال لها ذات أنواط، اسم الشجرة كده ذات أنواط، اليهود كانوا يعلقوا عليها الأسلحة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى هذا الموطن الذي فيه الشجرة قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شايف البلاء يقفل منين؟ اجعل لنا شجرة مثل هذه نعلق عليها أسلحتنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة. إن الذي يقول اجعل لنا شجرة كما كانت لهم لابد وأن يؤول الأمر في نهايته إلى أن يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أن الأمر بدأ بشجرة وفيها إيه يعني لما اتخذ شجرة أعلق عليها الأولى عشان أشرب منها عشان التعابين والحسنات ما تدخلش فيها، ويعني لما اتخذ شجرة أعلق عليها السيف بدل ما أطلع أجيبه لا أجيبه وأنا واقف. شايف الأمر سهل، الصحابة رأوه سهلا لا علاقة له بالشرك، لكن مجرد المشابهة في أقوالهم وأفعالهم المخصوصة بهم يؤدي في النهاية إلى الشرك الصريح بالله عز وجل، فحذرهم من ذلك. قال الله أكبر، الأمر عظيم وخطر وجلل، إنكم ستقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنكم قلتم اجعل لنا ذات أنواط كما قالوا لموسى اجعل لنا ذات أنواط. قال تتبعون سنن من كان قبلكم، يعني هديهم حذو القزة بالقزة صغيرة بالصغيرة، حتى إذا دخلوا جحر ضب، ومين اللي يدخل جحر ضب؟ الضب صغيرا، مين اللي يدخله؟ حتى ده فرض، ده فرض، وقد رأيناه واقع الآن، المسلمون يقلدون اليهود والنصارى في كل شيء، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى رسول، قال فمن؟ هم دون المعنيون، هؤلاء هم الذين قصدتهم بقولي أنكم ستتبعونهم، ولا يعني أن ولا يعني بي أنكم الصحابة، إنما عن الأمة بأسرها، وإن الصحابة وقعوا في شيء من ذلك بجهل لأنه لم يسبق لهم علم حتى نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل الكتاب. قال أهل الكتاب، قالوا أهل الكتاب يعني معقول احنا نتبعهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمه، يعني نعم سيكون هذا. انتم متعجبين ليه؟ نعم سيكون هذا، وقد كان. وعن شقيق ابن سلمة ابي وائل قال سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين يا ايها الناس اتهموا رأيكم اتهموا عقولكم بدلا من اتهامكم للسنن، فاتهموا عقولكم او لا، فوالله لقد رأيتني يوم ابي جندل ويوم صلح الحديبية، يوم صلح الحديبية لما اتى ابو جندل يجادل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في صلح الحديبية وفي شروط الصلح في ظاهر الأمر شروط مجحفة مجحفة استنكرها بعض الصحابة وغضبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تقبل هذا يا رسول الله؟ ليه يعني شروط دي ليه؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطي الدنية إذن في ديننا؟ أبدا نحن لا نوافق على هذه الشروط. وعلى رأس هؤلاء مين؟ عمر، عمر بن الخطاب. فكان من بين هذه الشروط أن من أتانا من قبلك يا محمد لا نرده إلا نلزم برده، ومن أتاك من قبلنا وجب عليك أن ترده إليه. فأول واحد أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابن أبي جندل، ابن أبي جندل، فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى والده وقال اذهب به خذه، فعز ذلك على الصحابة جدا. فانظر، قال سهل بن حنين: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، لأن الأمر فوق طاقتنا. قال: ووالله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلن إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا، اللي هو الرأي، اتباع الرأي، ده شر من كل شيء، شر من كل شيء. وعن عمر أنه قال: اتهم الرأي على الدين، يعني إذا اختلف عقلك ورأيك وفهمك مع دين الله عز وجل ما تتهمش الدين بقى، زي المعتزلة. المعتزلة قالوا الأصل عندنا العقل والدين يقاس عليه، فما وافق العقل فهو دين الله عز وجل، وما خالف العقل فليس دينا، فليس دينا. فإن كان حديثا ردوه، وإن كان آية أولوها، تأويلا يتناسب مع العقل. يعني جعلوا الميزان الأعظم عقولهم، والدين يعرض على العقل بعد ذلك، بخلاف منهج أهل السنة والجماعة. فإن الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال هو كتاب الله وهو سنة الرسول بفهم السلف رضي الله عنهم، فما وافق ذلك فهو دين الله، وما خالف ذلك لا يمكن أبدا أن يقدموا آراءهم وعقولهم على كتاب الله، اتهموا رأيهم هم. فهذا عمر يقول اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا مني، اجتهادا مني يعني بعقله، ووالله ما آلوا عن الحق، أي أنا لا أريد إلا الحق، وذلك يوم أبي جندل والكفار بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة. فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: إنا قد صدقناك بما تقول، ولكن تكتب باسمك اللهم. ما هو قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم عشان يكتب الشروط اللي بيننا وبين المشركين. فقال: نحن نصدقك في هذا القول، لكن لا نكتبه، انما نكتب باسمك اللهم، لان الرحمن الرحيم هم لا يعرفونه. خلاص اكتبوا باسمك اللهم من محمد رسول الله. قال: والله لو علمنا انك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب من محمد بن عبد الله. فقال: ايتني بالصحيفة، ايتني بالصحيفة عشان يشطب كلمة رسول الله. فعز ذلك جدا على عمر وانكر ذلك. قال: فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابيت عليهم، مرضيش ابدا عمر، حتى قال: يا عمر تراني قد رضيت وتأبى؟ انت شايفني انا راضي وتعترضني يا عمر؟ تراني قد رضيت وتأبى انت يا عمر؟ قال: فرضيت. لانه امر، امر طاعة، حتى وان كان في ظاهره يخالف الخير والحق الذي في ذهنك، لابد ان تعلم ان الخير كل الخير باتباع النبي عليه السلام. وعن عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. ابغض الرجال، الذي يكثر الجدال والخصومة، الذي يسأل اسئلة، وذلك في حياة النبي عليه السلام لا ينزل التحريم الا بسبب سؤاله. اشد الناس وابغض الناس الى الله من اذا سأل حرمت المسألة، حرم الامر لاجل مسألته هو، الالد الخصم. وعن علي قال: اياكم والخصومة فانها تمحق الدين، تحلقوا حلق. تصور واحد قاعد كل حياته خصومة، وكل حياته جدال، جدال في جدال في جدال في جدال، في خصومة، في مراء، في رفع صوت. هتتعلم امتى؟ والله سنة 85 كنت بشتغل في مكتب تحقيق لأحد الإخوة الأفاضل الله يرحمه ويحسن إليه، فوجدت ان هو اخذني في المكتب وفي غرف المكتب وعمال يقول لي المكتب ده للحديث والمكتب ده للتفسير وده للنسخ وده للمقابلة وده للمراجعة وده معرفش ايه. والدرج ده اخو بالاشبال الدرج ده وان فتح لي درج كبير او كده. ثم قال الدرج ده ده سر جحا؟ قال لي لا ولا سر شويبس. الدرج ده فيه ميكروكروم وإبر طبية وأسلاك طبية وأقطان وشاش ومش عارف إيه عشان الإخوة طول النهار بيجدوا بعض وبالليل بيتخانقوا مع بعض. فإحنا قلنا نعمل احتياطنا ويبقى عندنا إسعافات أولية. أي والله. فأنا خدت الكلام بهزار والله وجدت اثنين متشيشين بشاش خير إن شاء الله. قال له يرضيك إن فلان بيقول كذا؟ قال لا كذاب أنا قلت كذا برضو شر اللي بيقول ده برضو شر. ويرضيك يا فلان إن فلان يقول كذا؟ قلت لا ده أنت عندك حق صراحة. تتصور ان واحد عامل يعني اعد العدة ممكن واحد يجيب برقبة واحد ولا يجيب بطن ولا يجيب اي حاجة ده بالاحتياط برضه. وعن ابن عباس قال امر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. امرهم بالاجتماع ونهاهم عن الاختلاف والفرقة واخبرهم بما اهلك من كان قبلهم. اي اخبرهم بما اي ب السبب الذي به هلك من كان قبلهم وهو بالمراء والخصومات. بالمراء والخصومات. وعن ابن الحنفية قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. لا تنقضي اي لا تقوم الساعة حتى تكون الخصومة مش في المسائل الفقهية لا ده في الذات العلية. في الذات العلية يعني الناس يختلفون في الله عز وجل. نعم يختلفون فيه. اذن علامة من علامات الساعة ان الدنيا لا تنقضي حتى يختلف الناس في ربهم في ذاته وفي أسمائه وصفاته. وقد وقع الخلاف وقد وقع الخلاف. مالي الفرق دي كلها خلافها في موضع العقيدة موضع الله عز وجل. قال أبو العالية إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. إذن من شأن هذه الأهواء وهذه البدع أنها تلقي بين الناس أي بين قلوبهم العداوة وإيه والبغضاء. تصور لو أنك أنت اختلفت مع أخيك في قضية ما هل يكون قلبك بعد الخصومة وبعد الخلاف كقلبك قبل ذلك؟ الجواب لا. الجواب لا. ولكن ما وسع سلفنا رضي الله تعالى عنهم من مسائل في فروع المسائل من خلاف في فروع المسائل يسعنا يسعنا. أما سلف هذه الأمة فلم يختلفوا في أصل اعتقادها لم يختلفوا. قال فحدثت الحسن فقال صدق ونصح. فحدثت بي حفصة بنت سيرين فقالت يا باهلي أنت حدثت بهذا محمدا؟ قلت لا. قالت فحدثه إذن أي فحدث بهذا الكلام الجميل محمد ابن سيرين. وعن الحسن أن رجلا أتاه فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك. شايف الجرأة والبجاحة عايز نظرك. طب الحسن ده إمام أهل البصر هتنظر فيه إيه؟ طب مش عارف قدرك ولا إيه؟ إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن إليك عني ابعد عني فإني قد عرفت ديني وإنما يخاصمك الشاك في دينه. اللي عنده شك وريبة في دينه هو طريق الخصومة والجدال. إنما أنا الحمد لله مستقر ديني أنا عاقد قلبي عليه مش في حاجة لن أخاصمك وأجادلك. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه خلي بالك هذا كلام مهم من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التحول. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التحول. النهاردة في شك وبكرة في ريب وبعد بكرة في حال ثالث وكل ما يجي له واحد ألسن وأعظم بحجته وأكثر بيانا يتحول من رأيه الماضي إلى رأي الحديث. لماذا؟ فيش أصول فيش أصول ثابتة. فالذي يجعل دينه غرضا للخصومات كل ما يلاقي خصومة أقوى من سابقتها يترك الخصومة الأولى ويتحول إلى الثانية والثانية هذه في ثالثة أقوى منها فيترك الثانية ويتحول إلى الثالثة كل يوم في حال شكل. لماذا؟ لأنه لا استقرار عنده في أمر دينه وعقيدته. وقال الخليل بن أحمد ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله. ما هو الجدل؟ منه ضعيف ومنه قوي، ومنه أقوى، ومنه فوق ذلك كله. فالجدل يسلم إلى جدل، والمرء إذا سلم أمر دينه للجدل فإنما يسلمه إلى أعظم جدال، فكلما ظهر له جدل عظيم تحول. ولكن ينبغي على المرء أن يعلم دينه أولا، أن يعلم دينه أولا. ولذلك لا يعجبني قول من يقول بلزوم معرفة أهل السنة والجماعة لعقائد أهل البدع والضلال، لا يعجبني هذا القول. إنما الذي يعجبني أن تتعلم أنت عقيدة أهل السنة والجماعة برمتها، وأن توقن أن ما عدا ذلك انحراف من قدرية، أشعرية، ماتريدية، جبرية، من أن يكون انحراف لا يضرني. هذا القول منحرف لا يضرني هو قول من الذي يلزمني أن هذا القول ليس قول أبي بكر ولا عمر ولا عثمان عليه، هذا الذي يلزمني. فينبغي علي أولا ويجب علي أن أتعلم عقيدتي، وأن أعلم أن ما دون هذه العقيدة إنما هي عقائد باطلة منحرفة. مش أتعلم عقائد أهل البدع والانحراف الأول، وما دون هذه العقائد يبقى هو عقيدتي، عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا انحراف، هذا انحراف في الفكر. طب ما يمكن أنا أدرس مثلا عقيدة القدرية تدخل في مزاجي وتعشش في دماغي، صح ولا لا؟ أقول بس خلاص الناس هي اللي عندها الحق، الناس دي عندها حق، ازاي ده انا لسه هدرس كام؟ كذا وسبعين عقيدة، كذا وسبعين عقيدة، بقى انا افسد قلبي بدراسة 73 ولا 72 فرقة، وفي الاخر اقول طيب بعد ما العمر انقضى. طبعا ده انت بتدرس عقيدة اهل السنة والجماعة بيكون عمرك انقضى، بيكون عمرك لوحده انقضى، فكيف بك تدرس عقائد 72 فرقة حتى تعلم بعدها في شيخوختك أن ما دون هذه العقائد هو الحق وهو الصواب؟ بل لابد من دراسة عقيدتك أنت أولا، ثم تعلم أن ما دون هذه العقيدة لا يلزمك. قال عمرو بن قيس: قلت للحكم ابن عتيبة ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها، يعني ما الذي جعلهم يضطرون للدخول فيها؟ قال: الخصومات. لما فتحوا باب الخصومات على أنفسهم كان لزاما عليهم أن يدخلوا في هذه العقائد الباطلة. وعن عنبسة الخصعمي وكان من الأخيار، قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وقال الأحنف بن قيس: كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. وقال معاوية بن قرة: إياكم وهذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. وعن الفضيل بن عياض: لا تجادلوا أهل الخصومات، فإنهم يخوضون في آيات الله، يخوضون في آيات الله. تقدم حماد بن أبي حنيفة إلى شريك بن عبد الله القاضي في شهادة، لأن شريك بن عبد الله القاضي كان قاضي الكوفة. فحماد ابن أبي حنيفة الإمام كان قد دخل في شيء من الرأي في الإرجاء، فلما تقدم إلى شريك القاضي، أيام ما كان القضاء قضاء، أيام ما كان في خير، شريك القاضي لما شاف حماد راح يشهد عنده في خصومة ما رد شهادته، قال له: لا لا لا، أنت لست عدلا حتى نقبل شهادتك. قال: ولما ترد شهادتي وتطعن فيها؟ قال: لأنك دخلت في شيء من الخصومات. شايف القضاء زمان كان شكله ايه؟ يعني اللي ينحرف قيد أنملة عن مذهب أهل السنة ده تسقط عدالته فورا ولا تقبل له شهادة في المحكمة يعني. وقال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني ألف بين أمزجتنا، اللي احنا بنهواء هو نفس اللي انت بتهوه، فالحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس:
كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة، فيش حاجة اسمها هوى، ده المسألة قال الله وقال الرسول، فيش حاجة اسمها هوى. فأنتم أصحاب الهوى وأما نحن أصحاب الأثر، ولابد أن تعلم أن كل هوى ضلالة. وعن ابن عمر قال: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء، من هذه الأهواء. عبد الله بن عمر كان شديد جدا في مسألة الأهواء دي، لم يكن يتوقف في شيء أبدا. من تفكرين حديث القدرية اللي أخرجه مسلم، أول حديث في كتاب الإيمان بتاع يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، لما أتوا حاجين أو معتمرين فقالوا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نسأله عن الجماعة التعساء اللي ظهروا عندنا في البصرة دول. فأول ما وفقوا، وفقوا إلى عبد الله بن عمر، ونعم ما وفقوا إليه، إمام من أئمة الصحابة. قال يحيى بن يعمر: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والثاني عن شماله، اصطحبناه يعني وهو بيلف حوالين الكعبة، لفوا معه. قال يحيى: فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وفي رواية ويتفقرون العلم، ما هو أهل البدع مجتهدين جدا جدا في العبادة ومجتهدين جدا في طلب العلم، في طلب العلم أكثر منك عشان أنت تغتر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ سيخرج أقوام، أو سيظهر في أمتي أقوام تحقرون صلاتكم إلى إيه؟ إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وفي النهاية إيه؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم منين؟ من الرمية. يعني ما أثناش على عبادتهم. تقول: يا الله، الرجل ده رغم أنه من الخوارج بس ما شاء الله عليه، ده يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر. والله الرجل ده يبقى عنده حق صراحة بقى، لولا الحق الذي عليه لم يكن يجتهد في العبادة هذا الاجتهاد. تغتر انت بقى تقوم ايه واقع فريسة في حبائله. لكن انظر، الرجل يقاس صالح عمله من فاسده بموافقته للأثر، بموافقته للأثر وانطباق فهمه لهذا الأثر على أفهام الصحابة رضي الله عنهم، بغير ذلك هو منحرف، هو منحرف. فانظر إلى قول عبد الله بن عمر: ما فرحت بشيء من الإسلام، فرحي بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وذلك لما سئل عن أهل القدر، هؤلاء الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، ربنا ما يعرفش حاجة عن أي شيء إلا بعد وقوع الشيء ده، قال: هو في حد ظهر في حد ظهر في الإسلام يقول هذا القول؟ نعم. قال: فإذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. دول كفار، دول كفار على طول، لأنهم ينفون العلم الثابت لله عز وجل. وعن طاووس قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا بالعيب. لما تتتبع مادة هوى في القرآن لا تجد أن هذه الكلمة قط مذكورة في القرآن إلا على سبيل الذم، إلا على سبيل مين؟ الذم. فكل هوى ضلالة كما قال ابن عباس. وعن الشعبي قال: إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار، تهوي بصاحبها في النار. قال أبو العالية: ما أدري أي الغنمين علي أعظم، أي الغنمين، أي النعمتين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. نعمتين، الخروج من الشرك إلى الإيمان نعمة عظيمة، والعصمة في الإسلام نعمة أخرى، نعمة أخرى، لأن النصر نعمة والثبات على النصر نعمة أخرى. فربما ينتصر المرء وهي نعمة، وسرعان ما ينهزم، وسرعان ما ينهزم. فالثبات على الإسلام، والعصمة فيه إنما هي من نعم الله عز وجل. وعن أبي الجوزاء قال: لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. والله صح، والله الواحد يجاور كلب ولا يجاور صاحب بدعة، مش قرد وخنزير، والله الواحد يجاور كلب ولا يجاور صاحب بدعة. وعن إبراهيم قال: إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال من أين آتي، يعني الشيطان يقول لنفسه إيه، لم يجي يسول لحد، فالحد يبقى صاحي نفسه قوي يقول لا أنت شيطان ابن شيطان مش هسمع كلامك، يوم الشيطان يقول على طب أدخله إزاي، أدخله إزاي؟ قال: ثم قال بل آتيه من قبل الأهواء، حتى تعلم أن الانحراف عن منهج أهل السنة إنما هو سبب مين؟ اتباع الشيطان لا اتباع الأثر. وعن الحسن قال: أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى. وعن محمد بن سيرين قال: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. طبعا أهل الأهواء والمعاصي، لكن المؤمنين أهل العلم اللي فهمين وصحيين القضية هيتبعوه إزاي؟ سيعلمون أنه كذاب وأنه الدجال ويحذرون منه. وقال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة يعني تصور وقوعك أنت في البدعة أحب إلى إبليس من الزنا والقتل وشرب الخمر. ليه؟ لأن الواحد لما يقع في معصية وفي كبيرة من الكبائر بيبقى عارف أنه هو آثم، وعارف أنه هو مذنب، ويحتاج إلى التوبة والتطهير والتطهر. لكن صاحب البدعة ده بيتقرب إلى مين؟ إلى الله. يعني صاحب البدعة يتقرب بها إلى الله، لكن هات لي واحد كده زنى وقول لي أنت بتتقرب بها إلى الله ولا لا، يقول لك يا الله يا الله إيه يا الله إيه، ده العملية تحتاج إلى قطع رقبة، ده أنا أستاهل الحرق. تسمع الكلام ده من أصحاب المعاصي. إنما صاحب البدعة يا سلام، ده بدعته دي هي الحق الذي يقربه إلى السماء. فصاحب البدعة في نظره أنه لا يحتاج إلى توبة، وأما صاحب المعصية يعلم أنه في أمس الحاجة إلى توبة وأنه على معصية، بخلاف صاحب البدعة. ومن هنا كانت البدعة أحب إلى الشيطان وإلى إبليس من المعصية. وقال ثابت ابن العجلان: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبية وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وابن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم، وعد ناسا كثير، قال: كلهم يأمرونني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. كل هؤلاء يأمرون باتباع الجماعة وينهون عن أصحاب الأهواء. قال بقية ثم بكى وقال: أي بني، ما من عمل أرجى ولا أوثق من مشى إلى هذا المسجد، يعني مسجد الباب. وكان الحسن البصري يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. طب احنا بقى نسمع كلام ده لا، انت تعتبر ان الحسن البصري هو اللي موجود معنا الان وبيأمرنا وينهانا؟ يا اخواننا لا تجالسوا اهل البدع ولا تناظروهم ولا تجادلوهم. وكل يوم ما بتظهر بدعة وبيحصل رد عليها يقولك طب انت بترد ليه، انت بترد ليه، ما تيجي تقعد معايا الاول. لا انا ما اقعدش معاه، انا ما اقعدش معاه لاني لست مكلفا بالجلوس معه. امال ايه؟ والبدعة دي مش هنرد عليها إلا إذا رأيناها قد انتشرت وتفشت وظهر خطرها. فإذا كان الأمر كذلك وجب الرد عليها، وجب الرد عليها، وهو زي غيره يسمع الرد، إن اقتنع به وأراد الله له الهداية خير وبركة، وإن كانت الأخرى فإن الله تعالى غني عنه. دخل رجلان على محمد ابن سيرين من أهل الأهواء. طبعا ده محمد ابن سيرين ده إمام مش محتاج يعني. فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث، حديث واحد. فقال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله، كمان آية محل خلاف ولا إيه؟ نقرأ عليك آية واحدة من كتاب الله. قال ولا آية، ولا آية. خلي بالك أصحاب ابن سيرين إيه، مش مهم يعني البدع، يعني كلام عن البدع مع ابن سيرين مش مشكلة، المشكلة موقف أصحاب ابن سيرين، ينكروا عليه ولا لا، وإذا أنكروا محقون في هذا الإنكار ولا لا. قال فماذا نصنع معك؟ قال تقومان عني وإلا قمت، إما تنصرفوا وإما تركتكم وانصرفت أنا. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم من أصحاب ابن سيرين ما كان عليك أن يقرأ عليك آية، يعني إيه اللي هيضرك ابن سيرين، يعني ده آية وأنت محتاج يعني آية من آيات الله عز وجل. قال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. خلي بالك ابن سيرين خايف على نفسه، ابن سيرين أمال أنت تبقى شكلك إيه، تبقى شكلك إيه. وعن أبي قلابة البصري قال لا تجارسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون فتهلكوا. وعن أيوب السختياني قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربع وصايا، لا تقولن في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، اوعى تتكلم في واحد من أصحاب النبي كلمة واحدة إلا بالخير، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك، اوعى تسمع لهم ولا كلمة، لأنك لو سمعت هلكت. وعن أبي قلابة قال ما اتبع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. شايف الخطورة بقى، شايف النقلة الثانية، أدي نقلة جديدة، أدي نقلة جديدة. النقلة الأولى انحراف عن المنهج العقائدي، النقلة الثانية يتصورون أن عقيدتهم هي الحق فتحملهم هذه العقيدة الباطلة على الخروج، على إيه؟ الخروج بالسيف. والذين خرجوا على علي بن أبي طالب، هذا هو الطريق، خرجوا أولا في أصل معتقدين بتكفير الكبيرة، ثم شهروا السيف في وجهه. فكل صاحب بدعة لا بد وأن تؤديه بدعته في نهاية الأمر إلى الخروج على الأمراء وأهل العلم بالسيف. كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة، طبعا ده منحرف، قال فجعل يتكلم، فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد، يعني دخلهم احشرهم في أذنك واشدد، لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر لأن القلب ضعيف، مع أن هؤلاء أئمة ومع هذا خافوا على أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى عامة المسلمين ونحن أولى بذلك منهم. وعن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وقد سأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي وله عما سواهما، دعك من الأشياء الأخرى، أنت عليك بدين الصبي الصغير اللي هو ربنا خلقه على إيه؟ على الفطرة، على الإسلام والتوحيد الخالص قبل التلوث وقبل الوسخ والدخن، عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي الذي قبع في البادية لم يتلوث بلوث المدينة، لم يتلوث بلوث المدينة. والله العظيم احنا بنسمع من جداتنا واجدادنا في الريف كلام، والله لو عدنا نحصل العلم 100 عام ما نحصله، والله العظيم. واحيانا الواحد يعني يروح يسمع كلمة من جده او جد مثلا يرى عليه قول او فعل يقول يا ابن عيب يا ابن حرام عليك، حرام عليا والله اتوقف. وبعدين في الاخر الاقي ان المسألة دي من اخلاق الريف، اقول عليها حرام لانه ما ينبغي مخالفة الاعراف ومخالفة كيت وكيت، لكن خلي بالك شوف الاخلاق شكلها ايه، والله هم دول الناس فعلا اللي على البركة. طبعا بلا شك امر ليس فيه دعوة للجهل وغير ذلك، وانما اهل العلم لا ينصف الدين الا بهم، ولكن دين العجائز والآباء والأجداد والأطفال وأهل البادية لا شك أنه على الستر والسلامة الأصلية، إلا أن يكون أمرا مخالفا ظاهرا. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يقولوا كلام كده غريب مش مفهوم ولا معقول ولا معروف أصله ولا فصله، فتعرف أن دول في أول بدعتهم وضلالتهم، يعني مآلهم أن يظهروا أن يظهروا. وعن محمد بن النضر الحارثي قال: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. يعني لما أشوف صاحب بدعة أفر منه فراري من الأسد. وقال يونس بن عبيد: لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. سبحان الله الذي جمع بين الاثنين، والله قريبين جدا من بعض. لا تجالس صاحب بدعة ولا سلطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدا جفا، ومن اتبع السيد غفل، ومن أتى باب السلطان افتتن. الفتنة موجودة على باب السلطان وموجودة على باب صاحب البدعة. فهذا يونس بن عبيد يتكلم بنور الله، والله لا تجلس الاثنين لأنك ستفتن. أما صاحب السلطان فتفتن بدنياه، وأما صاحب البدعة فتفتن بدينه الجديد الذي خالف فيه. وقال أحمد بن يونس: قال رجل لسفيان وأنا أسمع: يا أبا عبد الله أوصني. قال: إياك والأهواء والخصومة، وإياك والسلطان. وقال سفيان: المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين، صاحب بدعة أو صاحب سلطان. وعن عاصم الأحول قال: قال قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. يعني مش غيبة؟ لا مش غيبة. صاحب البدعة وصاحب الفجور الذي انتشر فجوره ولم يكن مستورا وضرت العامة لا غيبة له. وقال يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. انت شايف راجل صاحب بدعة ماشي في شارع الهرم، امشي انت في شارع فيصل بعيد عنه، خشية ان تتأثر به او ان ينزل الله تبارك وتعالى عليه غضبه وسخطه ولعنته فتمسك. وعن اسماعيل الطوسي قال: قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين واياك ان تجالس صاحب بدعة. وقال الفضيل: من اتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الاسلام، واحذر الدخول على صاحب البدع فانهم يصدون عن الحق وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل كذلك: لا تجلس مع صاحب بدعة فإن الله أحبط عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. العمى لا يرى إلا الباطل الذي عليه. وقال الفضيل كذلك: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل وأن يقعد مع صاحب بدعة. علامة النفاق يسيب مجلس أهل السنة ويروح يجلس مع مين؟ مع أهل البدعة. وقال الفضيل: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها ائتلف. هو طبعا نص حديث مرفوع. قال: ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. يعني لا يمكن أبدا أن يحب صاحب السنة صاحب البدعة إلا إذا كان منافقا، وهذا دليل على نفاقه. وقال الفضيل: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. وقال كذلك: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكسر من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني إذا وفقت لرجل من أهل السنة يأخذ بناصيتك وزمامك إلى الله، فيعني اغبط نفسك على هذه النعمة. وقال الحسن: إن صاحب البدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. وعلى الحسن قال لا يقبل الله من صاحب البدعة شيئا. وقال الخليل لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل عمل، لأن العمل الصالح هو الذي يرفع إليه، يصعد الكلم وإيه الطيب الطيب والعمل الصالح يرفع. فخلي بالك إن البدعة ليست من الأعمال الصالحة بل من الأعمال السيئة. وعن إبراهيم بن ميسرة قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن عبد الله بن عمر السرخسي قال أكلت عند صاحب بدعة أكلة، راح أكل ضيافة يا أخي، أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ذلك ابن المبارك، عبد الله المبارك الإمام الكبير إمام السنة في زمانه، فقال والله لا كلمتك 30 يوما. 30 يوم إزاي تكون عند المبتدع ده؟ إزاي تكون عنده؟ والله لا كلمتك شهرا كاملا ونفذ يمينه. قال ابن المبارك لم أرى مالا أمحق من مال صاحب بدعة. وقال اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي، يعني ما تجعلش لصاحب البدعة أبدا عليه فضل، لأن تعرفين الناس يحبون من أحسن إليهم، الناس يحبون من أحسن إليهم. ولذلك دخل رجل بصرة من السلطان وألقاها في يد العالم، فقام العالم بتقسيمها على الطلاب في المجلس، في المجلس نفسه. فقام إليه رجل وقال يا فلان أتقبل هدية السلطان؟ أتقبل هدية السلطان؟ قال أوما تراني كيف تصرفت فيها وأنا خدت من حاجة لنفسي؟ دون زعتها عبد الله. قال أبالله عليك أقلبك عليه بعد أن أخذت السرة كقلبك قبلها؟ قال والله أشهد أني حمار، أشهد أني حمار. لا يمكن حتى لما كنتش أنت منتفع، حتى لما كنتش منتفع شخصيا لابد أن يتحول قلبك، لأن الإحسان يؤثر القلب يؤثره. وتتسامح، تتسامح فيه تقول معلش يمكن ربنا يهديه، طب تعال النظر، طب تعال نقشه، ده جاهل، ده ما تعلمش، ده ما قعدش على قد المشايخ، وتلتمس الاعذار. لكن لو قطعت الحبل اللي بينك وبينه هتبقى الامور واضحه، انا صاحب سنه وهو صاحب بدعه، قضيه من اولها لاخرها. قال ابراهيم النخعي ليس لصاحب البدعه غيبه، اغتبه زي ما انت عايز، زي ما انت عايز، وحزن منه زي ما انت عايز. وعن الحسن 3 ليست لهم حرمة في الغيبة، أحدهم صاحب البدعة الغالي ببدعته. وعن الحسن قال ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. وعن كثير بن أبي سهل، وعن كثير أبي سهل قال يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم، لا حرمة لهم. وعن الفضيل بن عياض قال المؤمن يقف عند الشبهة، يقف عند الشبهة، ومن دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة، وإذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح فتقرب إلى الله بحب المساكين. وعن عطاء الخراساني قال ما يكاد الله أن يأذن صاحب بدعة بتوبة، كان في الحديث إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. خلي بالك شفت خطورة البدعة أنها تحول بينك وبين إيه وبين التوبة. نعم. وقال عبد الله بن مبارك صاحب البدعة على وجهه الظلمة وإن ادهن كل يوم 30 مرة. صاحب البدعة وجهه كده مظلم وغضب ربنا باين عليه، حتى وإن ادهن وتعطر وتطيب في اليوم كم مرة؟ 30 مرة. وصاحب السنة النور يشع من وجهه وإن لم يدهن قط، وإن لم يدهن قط. وقال رجل لأيوب يا أبا بكر إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه. عارفين عمرو بن عبيد بيعمل إيه؟ عارفينه ولا لا؟ ها؟ صاحب البدعة الذي قال بالقدر، قال له إنه قد رجع عن رأيه. قال إنه لم يرجع. قال بلى يا أبا بكر والله إنه قد رجع. قال أيوب والله إنه لم يرجع, إنه لم يرجع ثلاث مرات. أما إنه لم يرجع فإني سمعت قول الله تعالى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, فكيف يرجع؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يرجع السهم إلى فوقه, أي إلى المكان الذي خرج منه. هل يمكن أن يرجع السهم إلى المكان الذي خرج منه؟ هل يمكن أن يرجع الجنين بعد ولادته إلى بطن أمه؟ فكما أن هذا لا يمكن, فرجوع أهل البدع إلى أصل دينهم وأصل سنة نبيهم أمر ليس بالهين, ليس بالهين. وكان مذهب أيوب أن أهل البدع كلهم خوارج, يعني كان يسمي الأشعرية والمرجئة والقدرية وغيره, كل أهل البدع عنده خوارج, هي بدعة واحدة. ليه؟ لأنهم خرجوا عن حد الاستقامة, فكان يسميهم كلهم خوارج. وكان يطبق عليهم الحديث ده بقى, لأن الحديث ده يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ورد في الخوارج, فقال كلهم خوارج ولا يعودون إلى ما كانوا عليه أوان قط, لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه إلا كما يعود السهم إلى فوقه. فلما كان ذلك محال, فرجوع أهل البدع والضلال إلى ما كانوا عليه من التزام السنة ونفس البدعة أمر محال كذلك. والله العظيم يا أخواني ما في واحد صاحب بدعة يتخلص تماما من بدعته, من بدعته إلا ويأخذه الحنين والشوق في الوقت المناسب إلى بدعته. زي ما نضرب مثلا بجماعة التكفير, شر فتنة ظهرت في هذا الزمان وقالوا انه متابوا وصدقنا وأمنا انه متابوا خلاص, في وقت من الأوقات تبص تلاقيه يقدم ويقرب اللي كانوا معاه ويباعد ويطرد ولو كانوا من أهل العلم ولو كانوا من عباد الله وأوليائه الصالحين, يقرب أصحابه الأولانيين الصحبة القديمة اللي اجتمعوا على البطل والشر يقربهم ويقعدوا كده يتودودوا ويتوشوشوا مع بعض كده, تعرفش بيقولوا ايه مما يجعلك تقول الناس ما تبيتش تسيء ظن بهم. اي والله واحد صاحب عمل قد جمع في هذا العمل بعض الشباب, منهم اللي كان في الجماعة ومنهم اللي ما كانش, واللي ما كانش أوثق وأكثر تدينا وأوثر علما ممن كان في الجماعة, لكن إدارة المحل أوكلت مع الأيام إلى رجل من الجماعة. أول عمل عمله إيه؟ بعد العيال بكلها وقام مستدعي ناس من بعيد قوي من محافظات أخرى يجلسوا في العمل. العمل كله الآن قائم على اللي كانوا, على اللي كانوا بتعمل كده ليه؟ مش القضية كلها حب في الله وبغض في الله؟ طب دول مالهم دول؟ طب ما دول مش أصحاب حق؟ أنت طلبت أصحاب الحق؟ طلبتهم ليه؟ والله ما هو إلا إلف البدعة الأولى, إلف البدعة الأولى. وقص على الكلام ده حواديت وحكايات كثيرة جدا. نعم. وكان أبو قلابة إذا قرأ هذه الآية إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين, يقول أبو قلابة فهذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة, أن يذله الله كل مفتر. قال وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. قال سلام بن أبي المطيع وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب أسألك عن كلمة, فولى أيوب وهرب وهو يقول لا ولا نصف كلمة لا تسألني عن شيء مرتين ويشير بإصبعه. وعن غالب القطان قال رأيت مالك بن دينار في النوم وهو قاعد في مقعده الذي كان يقعد فيه, أي في المجلس في الدرس, ويشير بإصبعه ويقول صنفان من الناس لا تجالسهما. خلي بالك الكلام ده في الرؤية, يعني شوف حرص السلف على اتباع السنة ونبذ البدعة كان يرون ذلك في الرؤية. ما هو الأمر لما يكون محل اهتمامك بنشوفه في كل وقت حتى في الرؤية. صنفان من الناس لا تجالسهما فإن مجالستهما فاسدة للقلب، أي لقلب كل مسلم. صاحب البدعة قد غلا فيها، وصاحب دنيا مترف بها. ثم قال: حدثني بهذا الحديث حكيم، وكان رجلا من جلسائه قال له حكيم، قال: وكان معنا في الحلقة. قلت: يا حكيم، أنت حدثت مالكا بهذا الحديث؟ قال: نعم. قلت: عن من؟ قال: عن المقامع من المسلمين. عن المقامع من المسلمين، وهي كلمة تنطق على أعمدة الحديد. قال مالك بن أنس: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. كلما جاءنا رجل أجدل، يعني أشد في الخصومة وأبين في الحجة، تركنا شيء من الأثر وتبعنا مين؟ هذا الجدل. فإذا كنت مستمعا لأهل الخصومات والجدال باستمرار، لابد أن تترك الأثر كله بعد ذلك. وقال ابن الطباع: جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال: أرأيت لو كان كذا؟ يعني مالك بيقول له لما سأله بقى الرجل سؤال، بيقول: ده نبي قال كذا وكذا. قال له: أرأيت لو كان كذا وكذا؟ الرجل ده جاي بيقول له إيه؟ يا إمام. قال له: نعم. قال له: ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحرام؟ قال مالك: قال النبي عليه السلام: يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة. فقال الرجل: أرأيت يا إمام لو أني أحرمت من هذا المسجد، من مسجد المدينة، فما هي إلا فراسخ لحتى تغنونا بيننا وبين ذي الحليفة، فلما يلبس ملابس الإحرام من هنا ويحرم من هنا زيها زي ذي الحليفة. فترى مالك قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله أكبر. شايف فهم مالك؟ فهم مالك لقضية حتى فقهية بس غير مسبوق بها هذا الرجل، ولذلك حذره، قال إن دي فتنة، وإن كانت دي صغيرة لكنها ستؤدي بك في المآل وفي النهاية إلى ارتكاب ما هو أعظم منها. ما كل ما أنت بتستهين بسنة صغيرة لابد أن يأتي بعدها إيه؟ شيء أعظم حتى تستلم بعد ذلك بالفرائض. قال: فقال مالك: أو كلما جاء رجل أجدل من الآخر رددنا ما أنزل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام. وقال مالك بن أنس: مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبن بأمر دينك. يعني عايز تلعب العب زي ما انت عايز، بس اوعى يكون اللعب ده في الدين، اوعى. وعن الأوزاعي قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. كل كلام من خصوم وجدال، خذ وهات. طب الشغل فين والعمل فين؟ لا. وقال يونس بن عبد الأعلى: قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا اللي هو ليس بن سعد؟ كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا تثق ولا تعبأ به ولا تكلمه. قال الشافعي: فإنه والله قد قصر. عايز يتكلم عن الولي، الولي الصادق لله عز وجل. فقال له: خلي بالك إنه أحيانا تظهر على أهل الأهواء في الظاهر كرامات فاحذرها، فلو رأيت صاحب الهوى يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تركنن إليه حتى تنظر إلى عمله، فإن كان موافقا لكتاب الله ولسنة رسوله فاعلم أن هذه كرامة من الله تعالى، وإذا كان غير ذلك فاعلم أنه استدراج من الشيطان. وكان ده شيخ الإسلام تيمية وقرره في كتاب الفتاوى: لا تحكمن على الرجل بصلاح أو فساد حتى تنظر إلى عقيدته وعمله، فإن كانت مستقيمة وظهر منه شيء خارق للعادة فاعلم أن هذه كرامة، إنما إذا كان غير ذلك فاعلم أنه استدراج من أشمع الشيطان. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول وقد ناظره رجل من أهل العراق فخرج إلى شيء من الكلام فقال: هذا من الكلام فدعه، يعني هذا من الرأي فدعه لأني لا أحسنه. قال الشافعي: لأن يبتلي الله المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام، خير له من الهوى والضلال والانحراف. وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: تعلم يا أبا موسى، لأن العلم نجاح، العلم نجاح. تعلم يا أبا موسى لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول بذلك. يعني أصحاب الأهواء قالوا كلام ما كان الشافعي يتصور أن واحدا من الأمة يقول هذا الكلام، ولا ينجي من هذا الضلال إلا طلبك للعلم، فتعلم يا أبا موسى. وكان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء، ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت، والعلم فيه إنما يقال أخطأت. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن أهل البدع مع بعضهم البعض أرحم، معذرة، أهل السنة مع أهل البدع أرحم من أهل البدع بعضهم ببعض. ليه؟ لما أنت بتيجي تناظر وتجادل واحد من أهل البدع وينحرف بتقول له استنى أنت أخطأت، لكن هم نفسهم لما بيجوا يتناقشوا مع بعض يقول له إيه؟ استنى ده أنت كده كفرت، ده أنت كده إيه؟ كفرت، فيرمون بعضهم بالكفر مع أن أهل السنة يتوقفون في ذلك أشد التوقف. فأهل السنة لأهل البدع أرحم من أهل البدع بعضهم ببعض. قال الشافعي ما تردى أحد بالكلام فأفلح. وقال الربيع رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم في المسجد يتكلمون في شيء من الهوى، فصاح وقال إما أن تجاورون بخير وإما أن تقوموا عنا، وإما أن تقوموا وتنسلكوا عنا. وقال أبو يوسف من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق. وقال عبد الرحمن بن حمدان كان معي رفيق بطرسوس وهو أبو علي بن خالويه، وكان معي في البيت وكان قد أقبل على كتب الصوري والأنطاكي ودل علماء الكلام، وكنت أنهاه فلا ينتهي، حتى كان ذات يوم جاءني فقال أنا تبت إلى الله، فقلت أحدث شيء جعلك تتوب إلى الله؟ قال نعم، إني رأيت في هذه الليلة كأني دخلت البيت الذي نحن فيه فوجدت رائحة المسك تفوح، فجعلت أتتبع الرائحة حتى وجدتها تفوح من المحبرة، فعلمت أن الخير في أصحاب الحديث، فعلمت أن الخير في أصحاب الحديث. نعم. وقال مصعب رأيت أهل بلدنا يعني أهل المدينة ينهون عن الكلام في الدين. وقال مصعب بلغني عن مالك بن أنس أنه كان يقول الكلام في الدين كله أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه القدر ورأي جهم وكل ما أشبه، ولا يحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل، فأما الكلام في الله فالسكوت عنه، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل. وقال سفيان بن عيينة قال ابن شبرمة إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا أصروا وقالوا لا الخصومة أفضل، خلافا لأصحاب النبي وبدعة وهم لسبيل الحق أعمى وأجهلوا. وذكر أن فتى من أصحاب الحديث أنشد في مجلس أبي زرع الرازي رضي الله عنه هذه الأبيات فاستحسنه جدا، قال دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا تعدلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهاره، ولربما غلط الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنواره. أقول قول هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الأسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء حتى لا نؤخر أحدا.
الأخ يسأل فيقول ما صحة حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإذا كان صحيحا أفلا يعارض قول ابن عباس الهوى كله شر؟ الحمد لله أنه لم يعارض، لأن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث ضعيف. نعم هو موجود في الأربعين النووية وجمع العلوم والحكم، لكن على أي حال حديث ضعيف. أخ بيقول أن الدكتور مصطفى محمود قال في كتابه الإسلام في الخندق أن تطبيق الشريعة لا يكون في كل زمان، وذلك لأن عمر بن الخطاب لم يطبق حد السرقة في حكمه يوم جاع الناس، وأن الذي يسرق 5 جنيهات تقطع رجله، وأن الراشي في 100,000 جنيه لا تقطع يده، وبالتالي في عصر البلوى وانتشار الفساد وأن الناس في عصيان وندم في عصيان وعدم وجود
الإصلاحي فرى فلم
إلا بعد أن تزال كل ذلك. يا سلام يا أخي الكريم. مصطفى محمود في أمس الحاجة إلى من يصلح له عقيدته، في أمس الحاجة، وهو والله عدو السنن، والله أثقل شيء على قلبه أن تسمعه آية من كتاب الله أو حديثا من حديث النبي عليه السلام، وأبغض الوجوه إليه وجه صاحب سمت السنة، وهو لا يأل جهدا في سبهم وطردهم من مسجده ويبغضهم بغضا شديدا. نهيك عن كل هذا. هذا الرجل إذا أردت أن تأخذ عنه فخذ عنه العلم بتاع الأعضاء وعلم التشريح وغير ذلك، إنما دين والله عظيم لا يحسن يصلي ولا يتوضأ، والله لا يحسن يصلي ولا يتوضأ، فكيف تأخذ عنه الدين؟ ما حكم الذي يصلي جميع الأوقات في البيت وفي مكان العمل وهو يصلي في البيت بدون عذر؟ وهل هناك حديث من سمع نداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر؟ نعم، الحديث عند أبي داود بسند صحيح، وهو محمول على نفي كمال الثواب، نفي كمال الثواب، لأن مذهب الجمهور أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ويترجح لدى الحنابلة أن صلاة الجماعة واجبة، واجبة، والأمر محل خلاف بين أهل العلم. ولكن أهل العلم الذين اختلفوا في حكم الجماعة لم يختلفوا أو لم يتخلفوا هم عن حضور الجماعة، هم اختلفوا من حيث الحكم الفقهي، تقرير الحكم، لكن هل تخلف أحد منهم عن الجماعة؟ ما بلغنا أن واحدا منهم أو واحدا ممن قال بأن الجماعة سنة مؤكدة تخلف هو عن صلاة مين؟ عن صلاة الجماعة. مش معنى أن صلاة أصل الإخوة بيسمعوا كلمة السنة دي، بيسمعوا كلمة السنة بتلاقي أنها ضرب من ضروب الشيطان ولا حاجة كده، يعني ينبغي البعد عنها، ينبغي البعد عنها، وطبعا ده فهم خاطئ جدا. يعني أنا طالب في كلية الآداب اللغة العربية جامعة القاهرة، جاءنا عند الأسر أبو زيد، ونجد بعض المحاضرين يتكلمون في قضايا علمانية مثل التجديد والاستهزاء بذوي اللحى والمنتقبات، فما يجبنا نحن الطلاب تجاه هؤلاء؟ هل نرد عليهم أن نلتزم الصمت؟ رد عليهم وضعنا لك فوق رؤوسهم. أبدا، لا يصلح السكوت عن أهل عن أصحاب الأهواء والبدع والإلحاد. هؤلاء إنما هم تلاميذ نصر أبو زيد، ما كان في نفس الكلية وفي نفس القسم، في نفس الكلية وفي نفس القسم، وظهر دلوقتي برضه كلب جديد ومجرم جديد في كلية الألسن، في كلية الألسن، بس أنا مستني بس لما أجيب اسمه، كان معايا اسمه راح مني، مستني لما أجيب اسمه، وإن شاء الله سأفضحه فضاحة جلاجل بإذن الله تعالى. إنما أمثال هؤلاء لابد أن تقف لهم موقفا حديد شديد، وأن تحرجهم وأن تبين لهم أنهم أصحاب انحراف وزيغ عن دين الله عز وجل. لا أقول عن منهج السنة، منهج السنة إيه؟ دول المسألة يا دين يا مش دين، لأنهم ينادون بالله دينية لا يتكلم.